من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من استدلال المحقق الهمداني على الجزء الأول من تفصيله، لأنه قال بالتفصيل بأن ماء الغسالة لا يرفع بها الحدث لكن يرفع بها الخبث، فاستدل على الجزء الأول عدم رفع الحدث برواية ابن سينا، لم يستدل بالإجماع كما سمعنا من صاحب الجواهر، لأنه قال إجماع منقول، وحتى لو كان محصل ليس بحجة لأنه مدركي، لاحتمال أن المجمعين استندوا إلى نجاسة الغسالة فحكموا بعدم جواز رفع الحدث بها، ونحن المفروض كلامنا الآن في طهارة الغسالة، فإجماع مدركي. ونحن أضفنا إلى هذه المناقشة في الإجماع المناقشة في الصغرى أيضا، أصلا الإجماع لم يتحقق. نقلنا تذكرون كلام الشيخ الطوسي في المبسوط اللي قال وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها. النجاسة لو زالت بنفس ماء الاغتسال، كلام على المجنب، قال أجزأه عن غسلها. فلما تجي تحلل هاي الكلمة، إذن هو ماء أزيلت به عن النجاسة وصح الاغتسال به، فإذن ماء غسالة طاهرة وصار رفع الحدث بها، فهذا نقض، إذن لا يوجد إجماع. وقد تتذكرون احنا اولا الخص البحث، وثانيا توجد بعض الملاحظات التي اريد اضيفها خلال تلخيص لاجل التذكير. الشيخ الانصاري قال هذا غريب من الشيخ الطوسي، شلون بنفس الاغتسال اجزاه عن ازاله النجاسه، او بالعكس شلون بازاله النجاسه اجزاه عن الاغتسال؟ قال هذا غريب، ونحن قلنا نعم نحن معك، هذا غريب، ماء ما دام أزيلت به نجاسة يعني نجس، شلون صح الاغتسال به من الجنابة؟ لكن التعليق على الشيخ الأنصاري، احنا متفقين بالإشكال مالتك، لكنك الشيخ الأنصاري وجهت إشكالك إلى البناء إلى الفتوى، والمفروض أنك تشكل على المبنى وليس على البناء، لأنه على مبناه هاي الفتوى صحيحة، فإذا عندك نقاش معه ناقش مبناه، لأنه ليش الشيخ الطوسي كلمته سيد الخوي، سيد الخوي قدس سره، عند أن الغسل التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة وإن كانت مزيلة للنجاسة، مقال هكذا، فهذه غسلة مزيلة للنجاسة تعقبها طهارة المحل، باعتبار أن المني ليس مما يشترط فيه التعدد، بنفس الغسلة الواحدة تحصل إزالة ويحصل طهارة، والغسالة طاهرة، وما دامت الغسالة طاهرة فما المانع من استعمالها في رفع الحدث أو في رفع الخبث؟ ماكو مانع، إذن المقتضي بوجود والمانع مفقود. فهذا كن ناقش المبنى، أنه كيف تقول بهذا المبنى أن الغسالة يمكن أن تكون مزيلة وتكون طاهرة في نفس الآن؟ هنا المشكلة مو في الفتوى، الفتوى بنيت على هذا المبنى، فنقول إذا كانت الغسالة مزيلة يعني مزيلة يعني ملاقية لعين النجاسة، فإذا تكون نجسة، كيف نفترضها طاهرة ويتحقق الاغتسال بها؟ المشكلة في هذا المبنى. لا وسيد أخوي لو تقلبون فروع ومسائل بنى عليها في موضع آخر، مثل في الوضوء، باعتبار يشترط في أعضاء الوضوء طهارتها، صح؟ قال لو كان عضو الوضوء نجسا وصب الماء عليه، قال طهر من النجاسة وصح وضوءه، فرع آخر على نفس المبنى، ما عنده مانع، نفس الماء، إذن هذا كله فرع هذا المبنى. فإذا استغربنا من الشيخ في المقصود، من استغرب من الفتوى من البناء حسب التعبير، وإنما نستغرب من المبنى. لذلك نحن قلنا أصل تصور هذه الحالة غسلة مزيلة وهي طاهرة، هذا ما يمكن تصوره، لأن ما دام مزيلة إذا لا قطعت نجاسة، فإذا تكون نجسة. صح ما قالوا بأنه شبه بالقضية العرفية، وأن بالعرف ليش مو موجودة مثل هذه الحالة، شيء القذر تصب عليه الماء ينفصل الماء قذر، قلنا هذا له تفسيره في حين لا نريد أن نعيد بالنسبة إلى صب الماء آنما. فإذا هاي الملاحظة التي نريد أن نضيفها، ليس فقط الشيخ الطوسي قال هذا، لا سيد الخوي قال ذلك أيضا. فنقاشنا خلي يتوجه مع المبسوط إلى المبنى وليس إلى البناء، لأن هذا فرعه. فإذا نعود الآن إلى محقق الهمداني، فالمحقق الهمداني ناقش في الإجماع، قال الإجماع لا أستطيع أن أعتمد عليه كما اعتمد صاحب الجواب. نتذكر لما قال بعدم جواز رفع الحدث قال للإجماع ورواية عبد الله بن سلم، لا رواية الإجماع مناقص صغرى وكبرى، الحجة إنما هو رواية عبد الله بن سنان. هذا انتهينا منه. وناقش المحقق الهمداني قال يوجد قصور في سند عبد الله بن سنان، صحيح، لكن هذا عالجه بجملة القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري، فعلى مبنى الوثوق يحصل وثوق بهذه الرواية لا على مبنى الوثاقة، وهو الصحيح طبعا، مسلك الوثوق هو الصحيح. فعلى مسلك الوثاق احنا ما نحتاج، ما دام اكو وثوق بهذه القرائن فالرواية تكون بحكم الصحيح. وتذكرون ايضا ملاحظة هنا ان محقق الهمداني جعل صدر الرواية من كلام الامام عليه السلام، ونحن بنينا على انه ليس من كلام الامام وانما هو سؤال الراوي. الرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله السلام قال، إحنا هكذا صورنا هذا السؤال من عبد الله بن سنان لكن بصيغة الجملة الخبرية، لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، جملة خبرية لكنها سؤال من عبد الله بن سنان. محقق الهمداني افترض أن هذه من كلام الإمام عليه السلام، وله ما يؤيده باعتبار أن الرواية في التهذيب والاستبصار، واللي يراجع النسخة المطبوعة من التهذيب والاستبصار يلقى ورا لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال الماء الذي يغسل به الثوب، فكأنه عطف على كلام الإمام في الفقرة الأولى من كلام الإمام، وهذا أيضا من كلام الإمام. لكن الموجود في الوسائل وهو ناقلها من طبعا نسخ الاستبصار والتهذيب، والموجود في الوافي، والموجود في جامع أحاديث الشيعة، وكلهم ناقلين من نسخ عندهم من الاستبصار والتهذيب، لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقاله، فنبين جواب الإمام من فقاله، وذلك كان كلام السائل، فقاله الماء الذي يغسل به الثوب. فاستدلال المحقق الهمداني بهذا الجزء الأول من الرواية هذا ليس من كلام الإمام، هكذا أشكلنا عليه، نحن أشكلنا عليه من دون يعني الرجوع إلى النسخ، وكأنه واضح عندنا أنه هذا سؤال السائل، لكن خب بعد التحقيق يبدو له في النسخة المطبوعة الآن من التهذيب والاستبصار له ما يؤيده، هذا ممكن، لكن لا بالنسخة الاستبصار والتهذيب الواصلة إلى صاحب الوسائل والواصلة إلى الوافي والواصلة إلى جامع أحاديث الشيعة كلها بها فقال. فإذا هذا الجزء الأول هو من كلام عبد الله بن سنان وليس من كلام الإمام عليه السلام، فلا يصح استدلال محقق الهمداني به. وطبعا قلنا الأصل هو يعني بغض النظر عن وقال فقال، هو لا يصح نسبة هذا الكلام إلى الإمام، لأن كلام مجمل لا محصل له. شنو معنى لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل؟ كلام، لأن الماء المستعمل بعضه نجس بعضه طاهر، شنو هذا ممكن يصدر من السائل؟ نعم، لأنه يريد يعرف الحكم أن الماء المستعمل شنو حكمه، فالإمام فصل قال لأكو بعض الماء المستعمل نجس بعضه طاهر، النجس مثل يستعمل في غسل الثوب في غسل الجنابة هذا لا يجوز أن يتوضأ به، أما الماء أقول ماء الغسالة الطاهر. الإمام بالجزء الثاني من جوابه قال كالذي يغسل يده ووجهه في إناء نظيف، فيصير جواب الإمام تفريع على السؤال. أما أن نفترض هاي العبارة من كلام الإمام، هاي كلام ما بيها فائدة، كلام ما بمحصل مجمل. شنو لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل؟ قول ماء المستعمل بعضه نجس بعضه طاهر، كيف يطلق الإمام الجواب هكذا ويقول لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل؟ ما عندنا هيك كلام مطلق. فهي قرينة أخرى على أن هذا من كلام السائل الراوي عبد الله بن سنان وليس من كلام الإمام عليه السلام. ورأينا أن محقق الهمداني اعتمد على أنه من كلام الإمام وبنى استدلاله، فهذا مردود. الآن إذن نعود هاتين ملاحظتين أحببنا إضافتهما مع التذكير بخلاصة المطالب السابقة. إذن الآن انتهينا من استدلال المحقق الهمداني على الجزء الأول من تفصيله، وهو لا يجوز رفع الحدث بالغسالة الطاهرة. ليش؟ لرواية عبد الله بن سينا. ودليله على الجزء الثاني وهو أنه يجوز رفع الخبث به، هذا ما هو دليله؟ قال فلإطلاقات أدلة الغسل بالماء. هذا الوجه الأول، عندنا إطلاقات. يا ابن رسول الله يدي أصابتها جنابة، يا ابن رسول الله الثوب أصابه بول، قال اغسله بالماء. نتمسك بإطلاق الماء فيكون شامل لكل أصناف الماء، ومنها ماء الغسالة اللي افترضناها طاهرة، فإذا مشمول بهذه الإطلاقات. لماذا لا يصح ولا يجوز رفع الخبث بها وهي داخلة فيها الإطلاقات والعمومات؟ هذا الوجه الأول. قال فلإطلاقات أدلة الغسل بالماء ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد عرية عن الشاهد. هاي دعوى من؟ دعوى صاحب الجواهر لاستدل بها في بعض الدروس السابقة، قال أن هذه الإطلاقات منصرفة عن هذا الفرد. إطلاقات اغسله بالماء منصرفة عن ماء الغسالة، فيقول هذه دعوى عرية عن الشاهد. لماذا هذا الادعاء؟ ثم قال قدس سره هو على تقدير الشك، نفترض شككنا، يجوز إزالة الخبث بماء الغسالة لولا؟ فالمرجع استصحاب مطهرية الماء، هذا الماء قبل أن نستعمله في الغسالة كان طاهرا طهورا مطهرا، نستصحب مطهريته. وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب النجاسة، هذا كله تعريض بصاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر قال نستصحب بقاء الخبث في المغسول الثاني. الكلام للآن وين؟ ماء غسالة، يعني ماء غسالة يعني طهرت به شيئا نجس، هذا نسميه المغسول الأول حتى أقرب الفكرة. هذا يجوز استعماله لرفع الخبث، خبث عن من؟ عن متنجس آخر، عن المغسول الثاني سمينا. فصاحب الجواهر يقول استصحب بقاء نجاسة هذا المغسول الثاني، لما استعمل به ماء ماء غسالة اشك هل طهر ام لا. ليش اشك؟ لان مختلفين احنا وانتم، انتم تقولون يجوز رفع الخبث به وانا اقول لا يجوز رفع الخبث به، فاذا هذا ماء مشكوك فيه صلاحية رفع الخبث وتطهير الاشياء، فنستصحب بقاء على النجاسة. هذا الاستصحاب التمسك به صاحب الجواب. فالآن محقق الهمداني يرد على هذا، يقول لا، أنت عندك استصحاب حاكم على هذا الاستصحاب، وهو استصحاب مطهرية هذا الماء. هذا الماء قبل أن يستعمل في الغسل ويكون غسالة وكان طاهرا مطهرا، وبعد استعماله بالغسالة أشك بأنه بقي مطهرا لولا استصحب مطهريته، وهذه المطهرية هذا الاستصحاب حاكم على ذاك الاستصحاب. عرفنا الآن إذن وجهين تقدر تقول، لأن هاي الودع والانصراف ليست وجه مستقلة، هي داخلة بالوجه الأول. فالآن وجهين للمحقق الهمداني بأنه يمكن أن يرفع الخبث بماء الغسالة، لكن كلا الوجهين قابلان للمناقشة. أقول في كلامه قدس سره عدة موارد للنظر. المورد الأول حول الوجه الأول، وهو هل يجوز الاستدلال بهذه الإطلاقات على مطهرية الماء؟ لا، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أنت عليك أن تثبت مطهرية الماء قبل أن تجعله فردا من هذه الإطلاقات. كيف يجوز لك أن تتمسك بإطلاق اغسله بالماء في فرد أنا أصلا شاك بأنه قادر على أن يطهر النجس لولا؟ هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، ما يجوز. لازم تثبت مطهرية أولا ثم تجري فيه هذه الإطلاقة، فما يصح التمسك. ولما تقول ودعوى الانصراف عرية عن الشاهد، هو هذا الشاهد مالت صاحب الجوهر احتمالا، وما ذكر صاحب الجوهر، لكن دفاعا عنه أقول هذا هو الشاهد، أنك إذا طبقت إطلاقات الغسل عليها هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية وهو غير صحيح. فهذا هو الشاهد لدعوى الانصراف يمكن أن يكون لصاحب الجواهر. فهذا الرد الأول إذن على الدليل الأول. قلنا فيه أقول في كلامه محقق الهمداني قدس سره عدة موارد للنظر. واحد، الاستدلال بإطلاقات الغسل غير تام، ما يصير نتمسك بها، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا بد أن تثبت مطهرية الماء أولا في المرتبة السابقة على امتثال هذه الإطلاقات. أول ثبت أن هذا الماء مطهر ثم تمسك بالإطلاقات. ومع الشك في جواز رفع الخبث به، كما هو مفروض المسألة أننا نشك هذا صالح للتطهير لولا، لا يجوز التمسك بهذه الإطلاقات. ولعل هذا هو وجه صاحب الجواهر قدس سره في دعوى انصرافها عن ماء الغسالة، فليست دعواه عرية عن الشاهد، لا، شاهدها وياها، شاهدها أنه إذا طبقنا الإطلاقات عليها راح يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير صحيح. هذه المناقشة إذن في وجهه الأول وهو التمسك بالإطلاقات أدلة الغسل. الوجه الثاني اللي قال فيه هو على تقدير الشك، فإن استصحاب مطهرية الماء حاكم على استصحاب النجاسة اللي تمسك بها صاحب الجوهر. الملاحظة علي أننا وإن قربنا في بعض الدروس السابقة قربنا أن فعلا المفروض بالنظرة الأولى تقديم هذا الاستصحاب على هذا، لأنه من باب تقديم الشك السببي على المسببي، لأن أنت إذا استصحبت مطهرية الماء بعد ما بقى موضوع للشك في الاستصحاب الثاني حتى تجري، مزيل لموضوع الاستصحاب الثاني ماذا كان؟ تقول أني أنا عندي هذا المغسول الثاني نجيس وطهرت ماء الغسالة وأشك هذا ماء الغسالة بقابلية التطهير لو ما بي أستصحب النجاسة جيد. فإذا رفعت أنا هذا الشك في المطهرية بالاستصحاب الأول بعد ما بقى موضوع للاستصحاب الثاني، فالاستصحاب الأول حاكم على تعبيري، خلنا نسلم معه هذا التعبير، حاكم على الاستصحاب الثاني ومزيل لموضوعه، ما يبقى موضوع للاستصحاب الثاني. فإحنا في بعض الدروس السابقة قربنا قلنا وإن كان بحسب النظرة الأولية اللي يقولها صحيح، وإن كان اختلفنا قلنا هذا مو من باب الحكومة، هذا من باب الورود، هذا من باب الورود، لأنه ملاك الورود موجود، أما الحكومة ملاكها أن الحاكم ناظر للمحكوم، وهنا كما ترى الحاكم ما ناظر للمحكوم. في الحكومة الدليل الحاكم ناظر للمحكوم ومتصرف فيه توسيعا تضييقا إلغاءا، ممكن من هالناحية يقترب الورود مع الحكومة، لأن الحكومة مو فقط يوسع ويضيق، لا، قد يلغي الموضوع أصلا، والورود أيضا يلغي الموضوع أصلا، لكنه بالحكومة يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهنا مو ناظر لكنه مزيل لموضوعه، وهو طبعا خلاف موجود هناك. هل في مثل هذا المورد هل هو حكومة؟ بعض الأساطين اختار أنه حكومة، بعضهم اختار أنه ورود، بغض النظر عن هذا الخلاف هو اختار الحكومة ونحن اخترنا الورود لأنه بالتعبد ينتفي الموضوع، فحينئذ كما يقولون مناك الورود، فبالوجدان بعد ما يبقى موضوع حتى أجري فيه موضوع للشك، حتى أجري فيه الاستصحاب الثاني. المهم بغض النظر احنا قربنا أن الاستصحاب الأول فعلا مقدم على الاستصحاب الثاني كتقديم الشك السببي على المسببي، لكن قلنا أن هذا بحسب النظرة الأولية، وإلا نحن أشكلنا على أصل جريان الاستصحاب لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا لما كنا متيقنين من مطهريته، هذا شو وقت كان؟ هذا كان قبل الاستعمار. والآن شكي في مطهريته، هذا بعد أن أصبح غسالة تغير عنوانه، كان ماء سمينا لتقريب الفكرة ماء بكرا غير مستعمل، أما هذا ماء غسالة تغير موضوعه. فيمكن أن ندعي أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة تغير عنوانه، فكيف تستصحب مع تغير العنوان؟ ما يصير. هذا كان الإشكال الأول، أنا مطلب تقدم هذا التذكير به. والإشكال الثاني كان إلى أن تحقق الطهارة في المغسول الثاني ستكون على نحو الأصل المثبت، لأنك إنما تستصحب بالدقة طهارة الماء ولازمه استصحاب مطهريته، مو نستصحب مطهريته أول، أنت تستصحب طهارة الماء ولازمه مطهريته. فإذا طهارة المغسول الثاني ثبتت بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بحجية الأصل المثبت. الآن قد تقولون أن هذا كلام جديد، يعني خلي لماذا لا نستصحب المطهرية ابتداء، يعني ليش هاللوفة هاي، نستصحب طهارته ولازمه بقاء مطهريته، فرح يكون أصل مثبت، والأصل المثبت لا نقول بحجيته. هكذا ندعي قاعدة ندعيها، حرصنا على الدفاع عن صاحب الجواهر قدس سره ومحبتنا له ولكل الأعلى أكيد دفاعا عنه. أقول أن وما هو دليل الاستصحاب؟ بناء العقلاء وسيرته التي أمضاها الشارع المقدس. فالعقلاء لما يستصحبون الخصائص الأصلية والقضايا الأصلية، ما يستصحبون اللوازم والقضايا التبعية ذني تثبت لها بالتبع إن لم يوجد مانع من ثباته. فالآن اسأل العقلاء ماذا يستصحبون في هذا الماء؟ يستصحبون طهارته، لكن لما استصحبوا طهارته ثبتت بالتبع له مطهريته، ما يستصحبون مطهريته. فإما أن نقول بأن العقلاء هذه سيرتهم وسيرة العقلاء هي الدليل على حجية الاستصحاب، أو نقول أن هذا الدليل دليل لبي لاستصحاب بناء العقلاء وسيرتهم. نقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن ما يصح استصحابه هو القضايا الأصلية الملحوظة أولا وبالذات لا اللوازم والقضايا التبعية. فهذا بالنسبة للماء، إنما يستصحبون طهارته وليس مطهريته، مطهريته تثبت له بالتبع، لكن بشرط أن لا يوجد هناك مانع من ثبوت هذه القضايا واللوازم بالتبع. وهنا ندعي وجود معارض وهو الاستصحاب الثاني. فإذا تستطيع أن تستصحب طهارة هذا الماء، لكن لا تستطيع أن تستصحب مطهريته، لأن مطهريته إنما تثبت بالتبع، وإنما تثبت بالتبع مع عدم وجود معارض، والمعارض موجود هنا وهو الاستصحاب الثاني. فإذا لا تثبت المطهرية وإنما فقط تثبت الطهارة. ندعي هكذا قاعدة، من حقنا أن نشحذ أذهاننا ونفكر بغض النظر أننا إلى أي نتيجة نصل، النتيجة هي أكيد أفاد الدليل. فهذا كله المفروض أننا ننقل هذا البحث إلى علم الأصول ونشوف ممكن أن ندعي مثل هذه القاعدة أو لا. إذن هاي الملاحظة الثانية وهي على الدليل الثاني المحقق الهمداني. قلنا فيها اثنين: إننا وإن قربنا وجه تقديم استصحاب المطهرية، الاستصحاب الأول سميناه، على استصحاب نجاسة المغسول الثاني، الاستصحاب الثاني لتمسك بصاحب الجواهر لأنه وارد عليه حسب تقريبنا، فيكون من قبيل تقديم الشك السببي على الشك المسببي، وليس على نحو الحكومة كما قال قدس سره، قال فالمرجع استصحاب الحاكم على، إلا أن يريد بالحكومة ولا المعنى العام. تعلمون أحيانا تطلق الحكومة بها المعنى العام وليس الأخص، فتكون شاملة للورود، شاملة حتى للتخصص والتخصيص. وليس على نحو الحكومة كما قال قدس سره لتحقق ملاك الورود على الخلاف المذكور في علم الأصول. هذا صح بالنظرة الأولية، التقديم اللي تفضل به محقق الهمداني صحيح، إلا أننا أشكلنا هناك على جريانه أصلا لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. المتيقنة هو الماء البكر، هذا كان طاهرا مطهرا صح حينما كان بكرا قبل أن يستعمل، أما ما هو عنوان الآن المشكوك؟ الماء الغسالة، وهو عنوان آخر غير قضية. فهذا الإشكال الأول كان على الاستصحاب فضلا عن تقديمه، ها نحن لا نقول بجريانه، فضلا عن تقديمه على الاستصحاب الثاني اللي هو استصحاب نجاسة المغسول الثاني عندما قربنا أقوائية مختار صاحب الجوار قدس سره. مضافا إلى أن تحقق الطهارة في المغسول الثاني بهذا الماء المستعمل المبني على الأصل المثبت بناء على أن المستصحب طهارته هذا الذي يستصحب مو مطهريته، ولازمه لازم استصحاب طهارته ثبوت مطهريته، فإذا صار ثبوت مطهرية المغسول الثاني بالأصل المثبت ونحن لا نقول بحجيته. احتجنا إلى بيان لهذه كأنك ما هذا التصرف، شنو المستصحب طهارته، يعني قوة تجيب العامية، يعني قوة تدي تسوي أصل مثبت حتى تقول بعدم حجيته، لا أعطيك قاعدة انقضحت في الذهن وانت روح نقحها وحررها في علم الأصول. أو نصوغ الإشكال على نحو آخر بأن ندعي دعوة إلى الآن لما منقحة وجود قاعدة ينبغي بحثها في علم الأصول بأن ما يستصحب هي القضايا الأصلية الملحوظة في المستصحب أولا وبالذات لا لوازمها والمتفرعة عنها، وإنما تثبت للمستصحب مع عدم المعارض لها هذه اللوازم. وجهك ولو على نحو الاختصار، ما هو الوجه؟ لأن تفصيل الكلام يكون في علم الأصول. قلنا لأن دليل الاستصحاب هو بناء العقلاء وسيرتهم التي أمضاها الشارع المقدس بصحيحة زرارة وأمثاله، أليس الدليل أنا إرشاد إلى تلك السيرة وبناء العقلاء، وهم يبنون على هذا. ما دام دليل حجية الاستصحاب بناء العقلاء، اسأل العقلاء قل ماذا تلحظون أنتم حينما تستصحبون؟ يقولون نلحظ هاي، أنا استصحب طهارة الماء، هذا وجهه. ثم إنه مضافا إلى دليل لبي بناء العقلاء وسيرته يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما ذكرناه أنهم يستصحبون الخصائص القضايا الأصلية، أما القضايا التبعية فتثبت لها بالتبع لكن بشرط أن لا يوجد هناك معارض لها. ومثاله في المقام، طبق هاي السال كبرى في المقام بغض النظر عن ثبوته في علم الأصول، تقريبات هاي. ومثاله في المقام أن ما يستصحب طهارة الماء، بينما شفنا المحقق الهمداني استصحب مطهرية الماء، احنا نقول الذي يستصحب في الماء طهارته وتثبت له المطهرية بالتبع. ومثاله في المقام أن ما يستصحب طهارة الماء أما مطهريته فهي من اللوازم التي تثبت للمستصحب بالتبع، فلا تكون حجة إذا عارضها استصحاب معتبر كما في المقام. فتأمل، أكيد يرد لها تأمل لأن البحث يحتاج إلى تحرير، ممكن غير ممكن، وجدت تأمل أن هذا الاستصحاب ليس في مرتبة واحدة حتى يمكن أن يكون الاستصحاب الثاني معارض مانع للاستصحاب الأول. الاستصحاب الأول متقدم مرتبة على الثاني. هذا وجه التأمل. زين، إذن هذا بين اعتراض وإيراد على استصحاب محقق الهمداني، لكن هل هذا يعني أن استصحاب صاحب الجواهر سالم من الإشكال والطريق سالك أمامه للاستدلال؟ لا، هو الآخر أيضا لا يسلم من الإشكال هذا، ولكن الاستصحاب الثاني الذي تمسك به صاحب الجواهر قدس سره لا يخلو من إشكال أيضا، لأنه أيضا مبني على الأصل المثبت. هو ماذا استصحب صاحب الجواهر؟ استصحب بقاء نجاسة المغسول. احنا شريد نثبت، نثبت ان هذه الغسالة غير صالحة للتطهير. وانت ماذا استصحبت؟ استصحبت بقاء نجاسة المغسول، يعني لازمه ان هذه الغسالة لا يصح التطهير بها. فايضا استصحب صاحب الجواهر مبني على الاصل المثبت وهو غير تام، ما ينفع، لان ما استصحب المطلوب مباشرة، استصحب بقاء نجاسة المغسول ولازمه أن ماء الغسالة لا يطهر المغسول، والأصل المثبت لا يكون حجة لأنه مبني على الأصل المثبت أيضا. فلازم استصحاب بقاء نجاسة المغسول الثاني، هذا هو الاستصحاب صاحب الجواهر، عدم مطهرية الغسالة، ولم يثبت المطلوب بالاستصحاب مباشرة. هذا إذن تعليقات على كلام محقق الهمداني. ثم قال المحقق الهمداني قدس سره: نعم، ربما يستظهر من بعض الأخبار المانع مثل رواية عمار المتقدم الآمر بإفراغ الماء ثلاثا. قال أيضا تمسكوا برواية عمار لكي يثبتوا على أن الغسالة لا يجوز رفع الخبث بها. ما هي رواية عمار؟ تطهير الكوز، يصب فيه الماء ويحركه يستوعب الماء ويلقي. زين، ليش يهرق هذا الماء إذا كان هذا الماء يصح رفع الخبث به؟ شو ليش ما يستعمله بعد مرة أخرى في رفع الخبث؟ فيقول قد محقق همداني يقول قد يستدلون بهذا على أنه ما يجوز رفع الخبث بالغسالة، لكن لا، هذا كلام مو تام. فإذا واضح استقراب تقريب الإشكال بتقريب أن إهراق الماء دليل على عدم صحة استعماله في رفع الخبث، فيجب إفراغه مقدمة للغسل بماء غير مستعمل. لكن علق قدس سره قال: وفي دلالتها منع ظاهر. لا، ما يمكن الاستدلال بهذه الرواية على هذا المعنى. قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق. وين ما سبق؟ ذكرنا الموضع الذي سبق، حيث قرب في الموضع الذي سبق، ما هو؟ حيث قرب قدس سره الاستدلال بإهراق الماء، هاي مو معنى على أنه لا يصح إلى آخره، لا، هذا يدل على نجاسة الغسالة، إنما يلقيها لأنها نجسة، فمنع استعماله من هذه الجهة لأنها غسالة نجسة، ومفروض كلامنا ماذا؟ الغسالة الطاهرة، فتكون الرواية أجنبية عن البحث، لأن هذا إلقاء وإهراق الغسالة دليل على أنها نجسة، وإحنا المفروض نتكلم عن الغسالة الطاهرة، فالموثقة أجنبية إذن عن البحث، لأنها تعيدنا إلى أصل النزاع، وهو هل الغسالة طاهرة لو نجسة؟ هذا المفروض انتهينا منه، إنما نحرر هذا البحث بناء على طهارة الغسالة. إذا عندك استدلال هذا ارجع بي لأصل البحث وشوف هل هذا يكفي للدلالة على نجاسة الغسالة؟ لا ولا إن شاء الله البقية تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا الاستفتاء.